الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالصدقة ليست مختصة بالإعطاء، وكل عمل يعمله المؤمن من أعمال البر والخير صدقة. قال ابن رجب رحمه الله: الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول: إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها. والصحيح خلاف ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، رواه مسلم. والصدقة بغير المال نوعان: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فتكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وإلى الكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم، فهذا فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فتكون صدقة عليه. النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله، كأنواع الذكر من التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والاستغفار وغير ذلك، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة، ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية، لأنه إنما ذكر جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم. وأما الفرائض فإنهم قد كانوا كلهم مشتركين فيها، وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. أخرجه أحمد والترمذي. وقد وردت أدلة كثيرة في هذا الباب، ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة. قال ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، وكل معروف فإنه صدقة يقرب إلى الله عز وجل. هذا يشمل المعروف البدنية والمالية والجاهية والعلمية وكل شيء، وكذلك يشمل المعروف أنواع الذكر فقراءة القرآن والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هذا معروف. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدثور جمع دثر وهو المال الكثير. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى سلامة من الناس بضم السين وتخفيف اللام مع القصر والمفصل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. والأخرق هو الذي ليس بصانع، يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قال: قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة الله قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف أكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قال: قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. أخرجه أحمد وأدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة. ويا له من دين لو كان له رجال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على وجوه من وجوه الخير تجعل الناس على قلب رجل واحد. من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانه وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أجر. الحديث عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدق. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. أخرجه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. ولا يرزقه أي لا ينقصه ويأخذ منه، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. لقد دلت الأحاديث الشريفة على أنواع كثيرة من الصدقات من غير الصدقات المالية، فكل معروف صدقة. طلاقة الوجه والتبسم في وجه المسلم صدقة، أن تصب من دلوك في إناء جارك صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل استغفار صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، الرجل يأتي أهله صدقة، السلام على من تلقاه من المسلمين صدقة، رد السلام صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ركعة الضحى صدقة، من منح منيحة فرواحها صدقة وغدوها صدقة، تشميت العاطس صدقة، إعانة الصانع صدقة، الصنعة لأخرق صدقة، إعطاء شسع النعل صدقة، الستر على المسلم صدقة، والذب عن عرض المسلم صدقة، وإدخال السرور على المسلم صدقة، والتفسح في المجلس صدقة، والدلالة على الخير صدقة، والكلم الطيب صدقة، والغرس والزرع صدقة، وعيادة المريض صدقة، والشفاعة صدقة، والمصافحة صدقة، والمحبة في الله صدقة، والبغض لأجله تعالى صدقة، والمجالسة لله صدقة، والتزاور لله صدقة، والنصح لله صدقة، والتراحم بين المسلمين صدقة، وإسماع الأصم صدقة، وهداية الأعمى صدقة، ودلالة المستدل على حاجته صدقة، وإغاثة الملهوف صدقة، وإعانة الضعيف صدقة، وهداية السبيل لمن ضله صدقة، والتعبير عن الذي لا يفصح الكلام ولا يفهمه ولا يبينه صدقة، والسلعة تكون مسرورة فيلمسها فتخطئها يده صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر صدقة، والعدل بين اثنين صدقة، وإعانة الرجل على دابته صدقة، والمشي إلى الصلاة صدقة، والرجل يضع اللقمة في فم زوجته صدقة، والإمساك عن الشر صدقة، وهبة صلة الحبل صدقة، وإيناس الوحشان صدقة، وصلاتك مع أخيك المتأخر عن الجماعة صدقة، والعفو عن المعتدي صدقة، والمسامحة في الحقوق التي عند الغير صدقة، والتصدق بما يقع على العرض من ظلم وقذف وشتم صدقة، والرحمة والرأفة بالحيوان والطير والدواب صدقة، وإنظار المعسر وإمهاله صدقة، وإقراض المسلمين صدقة، وضيافة المرء لأخيه فوق ثلاث صدقة، والمؤازرة بالجاه صدقة، فكل هذه صدقات وقد دلت عليها النصوص، فما أكثر وجوه الصدقة فيما دون المال. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. العبادة صدقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ضيافة المسلم فوق ثلاث صدقة. فعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. بل إن العفو عن المعتدي صدقة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. أخرجه أحمد وصححه الألباني. قال المناوي رحمه الله: يعني من جنى عليه إنسان كأن قطع منه عضوة أو أزال منفعته فعفى عنه لوجه الله، أثابه الله تعالى عليه بقدر الجناية. واحتمل أن المراد بالتصدق بذلك أن يباشر بعض الطاعة ببعض بدنه، كأن يزيل الأذى عن الطريق بيده فيثاب بقدر ذلك. أخرج ابن سعد عن الربيع بن خيثم أنه كان يكنس الحش بنفسه، فقيل له: إنك تكفى هذا؟ قال: إني أحب أن آخذ بنصيبي من المهنة. وأفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. أخرجه الطبراني والبزار وهو صحيح لغيره. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا؟ أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه لغيره الألباني. كف الأذى عن الناس باليد واللسان صدقة. ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. وفي صحيح ابن حبان عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤمن بالله. قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معدما لا شيء له؟ قال: يقول معروفا بلسانه. قال: قلت: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه؟ قال: فيعين مغلوبا. قلت: فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال: فليصنع لأخرق. قلت: وإن كان أخرق؟ قال: فالتفت إلي وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وأخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وأداء حقوق المسلم على المسلم صدقة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسي، والاستبرق، والديباج. في رواية لمسلم: وإرشاد الضال بدل إبرار القسم. قال الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. متفق عليه. وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وقال بعضهم: حضرت مجلس الحسن بن سهل وقد كتب لرجل كتاب شفاعة، فجعل الرجل يشكره، فقال الحسن: يا هذا، على ما تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءاتنا. ثم أنشأ يقول: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع. لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم في غاية من الإخلاص، حتى إنهم كانوا يخفون أعمالهم جدا، وما ذاك إلا لكمال إخلاصهم وصفاء نياتهم. في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته. قال: ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. قال: فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناديت يا رسول الله. قال: وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: فقال يا رسول الله: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظافري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. متفق عليه. فنقبت أي تخرقت لمشيهم حفاه. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وقال شيبة بن نعامة: لما مات علي وجدوه يعول 100 أهل بيت. قال الذهبي رحمه الله: لهذا كان يبخل، فإنه كان ينفق سرا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم. وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي، أي علي بن الحسين رحمه الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه أتى على رجل في المسجد وهو سارد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك. أخرجه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح. أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك. وقال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إن كانوا لا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. أخرجه ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقول: ليتق الله رجل، فإن زهد فلا يجعل زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. وكان ممن يخفي زهده دخلنا عليه فإذا هو على فراش مخمس أحمر، فرفعته أو رفعه بعض أصحابنا فإذا خصفة محشوة بليف. وقال أبو حازم رحمه الله: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. قال الفلاس: سمعت ابن أبي عدي يقول: صام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله، كان خزازا يحمل معه غداءه فتصدق به في الطريق، يظنه أهله مفطرا وهو صائم، فإذا عاد عشية أكل معه. قال نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال الخريبي رحمه الله: كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. وقد ورد الوعيد الشديد في شأن المرائي في صدقته، وأنه من الثلاثة الذين تسعر بهم نار جهنم أولا ما يقضى بين الناس. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، يعني لأجلك قرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. إن للصدقة مبطلات، فالرياء يبطل الصدقة إذا قارنها، فقد ذم الله تبارك وتعالى من فعل ذلك، فقال سبحانه: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وقال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. من مبطلات الصدقات المن والأذى، فإنه يبطل الصدقات، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد مدح الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم إخلاصا لله ولا يتبعون ذلك الإنفاق بأي أذى أو من، فقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل إزاره، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. ومما يبطل الصدقة الغلول، فإنه لا تقبل الصدقة منه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. فبطلان الصدقة له أسباب: الصدقة فضلها عظيم وأجرها كبير، ولكن ليحذر المسلم أن يتسبب في بطلان صدقته، فهناك أسباب لبطلانها، منها المن والأذى والرياء. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وآية البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم: القول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله، خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء، لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. فتلقى السائل بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب، ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. وحكى ابن لنكك أن أبا بكر ابن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة فلم يقضها، وظهر له منه ضجر فقال: لا تدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تجبهن بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا، تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا. والمراد بالمن أن ترى نفسك محسنة، وأن تتوقع الشكر والاستحسان، أو تطلب خدمة ممن تصدقت عليه. قال بعض البلغاء: من من بمعروفه سقط شكره، ومن أعجب بعمله حبط أجره. وقال بعض الشعراء: أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. وقال أبو بكر الوراق رحمه الله: أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن، صنيعة مربوبة خالية من المنن. والمعروف يحتاج إلى تصغيره وستره. قال العباس رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: بتعجيله وتصغيره وستره. والمن بمنزلة الهدم للبنيان، كما قال الأول مادحا مواصلته المعروف مع كتم سره. وقد جاء أن روح بن حاتم بعث إلى كاتب الله ب30,000 درهم، وكتب إليه: قد بعثت بها إليك ولا أقللها تكثرا، ولا أكثرها تمننا، ولا أطلب عليها ثناء، ولا أقطع بها عنك رجاء. والمراد بالأذى مواجهة الفقير بما يؤذيه من الكلام، أو أن تخبر الناس بصدقتك عليه. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. والمراد بالرياء أن يتظاهر الإنسان بالعمل الصالح ليراه الناس فيحمد. وقد جاء الوعيد الشديد في المنان، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، وهي رواية عند مسلم أيضا. وعند النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان، ولا عاق، ولا مدمن خمر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. فلا بد من الإخلاص لله عند التصدق بالصدقات. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالمتصدق المخلص ينال الأجر من الله بسبب قصده وجه ربه، ولو وقعت صدقته على غير مستحقها، إذا كان قد تحرى وجه الله تبارك وتعالى ورضوانه. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني؟ قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناه، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. متفق عليه. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. أخرجه البخاري. وقد ينخدع المؤمن، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشتد عجبه من ماله قربه لربه. قال نافع: وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، فربما شمر أحدهم فلزم المسجد. وقد ينخدع المؤمن، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشتد عجبه من ماله قربه لربه. قال نافع: وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه، فربما شمر أحدهم فلزم المسجد، فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقه. فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، والله ما هم إلا أن يخدعوك. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: فمن خدعنا بالله إن خدعنا له. أما إذا علم المتصدق أن المتصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله، فحرام عليه أن يتصدق عليه، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مما يحبط الصدقة الكراهية عند الإنفاق. قال الله جل وعلا عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث النساء على الصدقة، بل إن ذلك قد ورد في آيات الكتاب العزيز، فقد قال الله جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قلنا أي النسوة: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. قال الشوكاني رحمه الله: ومنها أن الصدقة من دوافع العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام، فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنها قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. في الصحيحين أيضا عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. للمرأة ثوابها لتصدقها من مال زوجها بإذنه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره، أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال في عون المعبود: فإن قلت أحاديث هذا الباب جاءت مختلفة، فمنها ما يدل على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، هو حديث أبي أمامة المذكور، ومنها ما يدل على الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك، هو حديث عائشة المذكور، ومنها ما قيد فيه الترغيب في الإنفاق بكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة، وهو حديث عائشة أيضا، ومنها ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره، وهو حديث أبي هريرة، ومنها ما قيد الحكم فيه بكونه رطبا، وهو حديث سعد بن أبي وقاص. قال: قلت: كيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك، وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئا يسيرا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبا يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. فبهذا يجمع بين هذه الأحاديث. وقد قال ذلك العيني ونقله عنه صاحب عون المعبود. والأحاديث في ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذن، وفي ترهيبها من ذلك ما لم يأذن، كثيرة. منها عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيء، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أي لا تأذن في بيت زوجها لرجل ولا لامرأة يكرهها زوجها، لأن ذلك يوجب سوء الظن ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة. وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن المرأة: هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب. وعن أسماء رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخله علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. وفي رواية أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعتي، ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر، ولزوجها مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما أنفقت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني. الأحاديث كما مر يمكن الجمع بينها بأن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته له، وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئا يسيرا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر وقدر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبا يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يقينا شح أنفسنا، وأن يطلق ألسنتنا وأيدينا بالخير وبما يرضاه، وأن يتقبل منا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.